السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى عن زكاة الفطر. وزكاة الفطر فريضة فرضها الله تعالى على عباده في ختم هذا الشهر المبارك، شكرا لنعمة الإتمام وطهرة للصيام وإحسانا إلى عباد الرحمن. فهذه الفريضة شرعها الله عز وجل، وجاء الإشارة إليها في القرآن الحكيم، كما جاء فرضها وبيان تفاصيل أحكامها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في القرآن قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، قال تعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال عمر بن عبد العزيز وقبله سعيد بن المسيب: من تزكى المقصود بها زكاة الفطر، وصلى المقصود به صلاة العيد. والآية تعني هذا أو يتشمل هذا وغيره، فالتزكي يشمل كل ما يكون مما يزكو به الإنسان ومما يزكو به الإنسان ويطهر، ومن ذلك زكاة الفطر. وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في فرض الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإخراج الزكاة طهرة، فهو داخل في عموم الآية التي فيها الأمر بالتزكي. ولذلك قال هؤلاء العلماء إن الآية مقصودها ومرادها إخراج زكاة الفطر. وعلى كل حال، هذا القول هو أحد الأقوال في المسألة في تفسير الآية، وله وجه. والآية إذا كان والآية إذا دلت على معنى محتمل ويصح فإنه يصح تفسيرها به. أما دليل مشروعية زكاة الفطر في السنة فإن ذلك مستفيض في أحاديث عديدة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. وفي حديث أبي سعيد الخدري الخبر عن إخراجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنا نخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من زبيب. فهي من الشعائر الظاهرة التي كانت في فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أجمع العلماء على أن صدقة الفطر وزكاة الفطر واجبة. قال ابن المنذر رحمه الله، وهو ممن يعتني بنقل الإجماع: أجمع على أن صدقة الفطر فرض، أي أنها واجبة لازمة. وهي واجبة على الإنسان في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل نفس من المسلمين. فرض زكاة صدقة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، فهي في الأصل موجهة لكل نفس، إلا أن أهل العلم أجمعوا على أن هذه الزكاة إنما تجب على كل نفس قادرة مستطيعة، ولهذا لا تجب زكاة الفطر إلا على من ملك ما يستطيع أن يؤدي به هذه الزكاة وتلزمه في نفسه، إن أمكنه أداؤها عن نفسه كذلك تلزمه عن أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، فهي واجبة على الإنسان نفسه وعلى من تحت يده وعلى من تحت يده ممن لا قدرة له على إخراجها إلا بوليه أو بمال من يقوم عليه. هذا ما يتعلق بفريضة هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر العلماء في شروط وجوب زكاة الفطر شروطا، منها الإسلام وهذا شرط في كل العبادات، والشرط الثاني الغنى، أن يكون الإنسان عنده ما يكفيه، عنده زائدا على ما يكفيه يوم العيد صاع من طعام، فإذا كان عنده ما يكفيه وزيادة صاع فإنه يلزمه أن يتصدق. وبهذا يعلم أن زكاة الفطر ليس لها نصاب أو قدر من المال يملكه الإنسان، بل القدر الذي يملكه مما يجعل الزكاة واجبة عليه هو أن يملك صاعا فاضلا عن حاجته وحاجة من يمول يوم العيد. وبهذا يعلم أنها تجب حتى على الفقير إذا كانت قد تحققت فيه هذه الصفة، وعلى المسكين إذا تحققت فيه هذه الصفة، وهو أن يملك ما زاد على قوت يومه وقوت من يعوله يوم العيد. إذا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وقوت من يموله يوم العيد فإنها تلزمه. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية إلى أنه يشترط فيها الغنى المشترط في زكاة الأموال بأن يملك نصابا من النقدين، وهذا لا دليل عليه، لأن العموم واضح في فرض الزكاة على كل أحد، حتى فرضها على العبيد وهم في الأصل لا يملكون، فدل ذلك على أن الزكاة لا يشترط فيها الغنى، بل المشترط في زكاة الفطر هو أن يملك صاعا من طعام فاضلا عن قوت يومه وقوت من يمونه ويتكفل بنفقته. أما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة فهو إدراك وقت وجوبها. ووقت وجوبها للعلماء فيه قولان، من أهل العلم قال وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، سواء تمت العدة أو رؤية الهلال، فبغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان تجب الزكاة، تجب زكاة الفطر. وقيل بل تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، وبطلوع الفجر يدرك الإنسان العيد ويدرك الفطر الذي أضيفت الزكاة إليه، فهو زكاة الفطر، والفطر يكون بطلوع فجر يوم الأول من شوال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن زكاة الفطر تجب بإكمال العدة أو تمام الشهر، لأنه أوان الفطر وانقضاء رمضان، وهذا هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. بين القولين فرق، يعني والفروقات هذه قد يطول الوقت بذكرها، لكن من أبرز الفروقات أن من أسلم بعد مغرب يوم ليلة شوال آخر بعد مغرب آخر يوم من أيام رمضان فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر لأنه فاته وقت الوجوب. هذه من الأمثلة التي تترتب على الاختلاف بين القولين. المهم أن شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة، الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الغنى بأن يملك ما يزيد على قوت يومه صاعا وقوت من يموله، بأن يملك زائدا على قوت يومه وقوت من يمونه صاعا، إذا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وقوت من يمون أيضا فإنه تجب عليه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يدرك وقت الوجوب، ووقت وجوبها هو دخول وقت الفطر بانقضاء رمضان، إما بإكمال العدة أو برؤية الهلال، وذلك بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. هذا ما يتعلق بفرض زكاة الفطر وشروط الوجوب وما يتعلق بشروط الوجوب. أما الحكمة من فرضها، فالحكمة من فرضها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فبين بهذا أن زكاة الفطر غرضها وغايتها أمران: الأمر الأول تطهير الصائم من اللغو والرفث، وهو ما يمكن أن يكون من النقص المتطرق لصومه، لأنه في صومه منهي عن الرفث، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. فقول طهرة من الرفث يعني كل ما ينبغي أن يتجنبه الصائم إذا تورط فيه من غضب، من مسابة، من نقص في صومه. هذا الرفث، واللغو هو الباطل الذي يمكن أن يكون اشتغل به في صومه. قال: وطعمة للمساكين، أي لإطعام وسد حاجة أهل المسكنة والفقر، فهو طعمة للمساكين، والمساكين المقصود بهم كل من يأخذ المال لحاجة نفسه، كل من يأخذ المال لحاجة نفسه سواء كان فقيرا أو كان مسكينا. هذا ما يفيده الحديث من ذكر العلة. يضاف إلى هذا أن زكاة الفطر طهرة للصائم في قلبه وعمله، وذلك أنها تطهير تندرج في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وهي موجبة للثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي مرضية، فيرضى الله تعالى عن صاحبها. هذه بعض ما قيل في حكم هذه الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر، في آخر شهر الصيام، أي بعد الفراغ منه وبعد انقضائه. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر في حكمة مشروعيتها. أما ما يتصل بوقت إخراجها فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر، حيث قال: وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس للصلاة، وأمر بها أن تؤدى، أي تبذل وتعطى، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، حيث قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ففهم من هذا أن المقصود بالصلاة صلاة الفطر التي هي صلاة العيد. وقد بين ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة أو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، والمقصود بالصلاة صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات. فدل ذلك على أن المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وإخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين مما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه التوسيع، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين توسعة على أنفسهم من أن يضيق الوقت، فكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فوقت الجواز هو قبل العيد بيوم أو يومين، وأما وقت الوجوب فهو قبل صلاة العيد، وأما الأفضل فهو بعد طلوع الفجر يوم العيد وقبل الصلاة. هذا أفضل أوقاتها، بعد طلوع الفجر يوم العيد وقبل الصلاة، لقوله رضي الله تعالى عنه، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أما إخراجها بعد صلاة العيد فالعلماء منهم من قال إنه يباح إخراجها بعد صلاة العيد في يوم العيد، لقوله: ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات. فدل ذلك على أنها صدقة، والصدقة مقبولة، إلا أنها دون ما يكون قبل العيد. وقيل بل إخراجها بعد صلاة العيد في يوم العيد مكروه، وهذا قول أكثر العلماء على أنه يكره إخراجها بعد صلاة العيد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن إخراجها بعد الصلاة محرم، وهي صدقة من الصدقات، ولكنها لا تجزي عنه في زكاة الفطر لكونه أخرها عن وقتها المشروع. وعلى كل حال، الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على إخراجها قبل صلاة العيد، فإن ذلك مما دل عليه الأدلة وجرى عليه قول عامة أهل العلم أن الأفضل والأولى إخراجها قبل العيد، قبل الصلاة. أما إخراجها بعد صلاة العيد فقيل بتحريم ذلك وقيل بكراهيته، والأقرب أنه نوع من التقصير قد يلحقه الإثم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، وما أمر به ووقت له وقت فيجب لزوم ذلك الوقت وعدم التفريط به إلا لعذر. لكن لو أن الإنسان غلب وضاق عليه الوقت ولم يتمكن أو لم يجد فقيرا أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يخرجها في يوم العيد ولا يتأخر عن يوم العيد، إذ العلماء متفقون على أن تأخير أو جماهيرهم وعامتهم على أنه إذا أخرها بعد صلاة العيد، بعد فوات يوم العيد، فإنه آثم بذلك. هذا قول عامة العلماء، خالف في ذلك بعضهم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم من قول جماهيرهم أن ذلك تفويت لها عن وقتها الذي شرعت أن تخرج فيه. إذن فيما يتعلق بوقت إخراج الزكاة على مرتبتين: وقت أفضلية ووقت جواز. وقت الأفضلية ووقت أفضلية ووقت جواز. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الأفضلية بعد طلوع فجر يوم العيد وقبل الصلاة. أما ما بعد الصلاة فبعضهم قال تخرج في يوم العيد ولا حرج في ذلك ولا كراهة، وإنما هو تفويت أفضلية، ومنهم من قال إنه يكره ومنهم من قال إنه يحرم. والذي ينبغي أن لا يؤخر، لأن النبي فارق بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة، فقال فيما قبل الصلاة قال: فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا يشير إلى أنها ليست مجزئة عن زكاة الفطر لتفويت وقتها. ولذلك الأقوى من القولين والله تعالى أعلم أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، إلا فيما إذا اضطر الإنسان لعدم وجود من يأخذها أو ما إلى ذلك. أحيانا يسأل بعض الناس عن نسيان إخراجها، فهذا الذي نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويستدرك بإخراجها بعد ذلك. هذا ما يتصل بوقت إخراج زكاة الفطر. فيما يتعلق بالواجب في الإخراج، الواجب في الإخراج هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من 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 تمر أو صاعا من شعير كما في حديث ابن عمر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه قال رضي الله تعالى عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من أقر، صاعا من زبيب، صاعا من شعير. والجامع في هذه كلها بين هذه الأنواع أنها من قوت البلد، يعني من الطعام الرئيسي الذي يتغذى به أهل البلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من ذلك أمورا. الأمر الأول أن زكاة الفطر يجب أن تكون من الطعام، وهذا قول جماهير العلماء، هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب هو مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، فهو مذهب الأئمة الثلاثة أنه يجب إخراجها من هذا الجنس، وهو طعام غالب طعام أهل البلد. وبالتالي إخراجها من أي نوع من الطعام الذي يقتاته أهل البلد ولو لم يكن من هذه الأصناف المذكورة فإنه مجزئ. فإخراجها مثلا من الأرز، من سائر الأنواع الأخرى التي يتغذى بها الناس غذاء رئيسيا فإنه مجزئ. فلو أخرجها مثلا من مكرونة أو أخرجها من أي مادة من المواد التي طعام من الطعام الذي يأكله الناس وهو قوت من أقواتهم الرئيسة فإن ذلك مجزئ في قول عامة أهل العلم. وأما ما يسأل عنه كثير من الناس من إخراجها نقدا فجمهور العلماء أن ذلك لا يجزئ، جمهور العلماء على أن إخراج زكاة الفطر من النقدين وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية غير مجزئ. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من جنس معين فلا يجوز، فرضها طعاما فلا يجوز إخراجها عن غير الطعام، وكون حاجة المسكين إلى النقد أكثر من حاجته إلى الطعام هذا قد يكون في مكان وقد يكون في مكان آخر خلاف ذلك. فالرجل الذي في البرية على سبيل المثال حاجته إلى الطعام أكبر من حاجته إلى النقود، وش يسوي في النقود في البر وفي الصحراء أو في الأماكن التي ما فيها محلات بيع وشراء؟ فمسألة أنه تعميم أن حاجة الناس إلى النقد أكثر هذا غير صحيح. ثم هذه زكاة وعبادة فرضها النبي على نحو معين، وسد حاجة المحتاجين ليست مقصورة على هذا الباب من أبواب العبادات، بل هذا نمط من القربة، وثمة ما يسد حاجة الناس إلى النقد من أبواب أخرى في زكاة الأموال، في زكاة النقدين، وفي زكاة الأوراق النقدية، وفي زكاة عروض التجارة. فيمكن سد حاجاتهم بالزكاة من تلك الأصناف التي وجب فيها الزكاة على أصحاب الأموال. أما هذه فهي زكاة بدن وليست زكاة مال، ولذلك لم يشترط الغنى. هذه زكاة بدن وليست زكاة مال، ولذلك لم يشترط فيها لم يشترط فيها الغنى بمعنى ملك النصاب، إنما يشترط فيها أن يملك الكفاية. وبالتالي فإن ما ذهب إليه الجمهور من عدم الإجزاء في إخراج زكاة النقدين، في إخراج زكاة الفطر من النقدين أو من يقوم ما يقوم مقامهما هو الصحيح. وأنت إذا نظرت بنظر ذهني عقلي إذا أخرجت زكاة الفطر من الطعام لم يقل لك أحد من أهل العلم إنك أخرجت ما لا يجزئ، بل زكاتك صحيحة مقبولة وأنت مأجور، لا خلاف في صحة إخراجها. لكن إن أخرجتها من النقدين أو مما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية فجمهور العلماء على أن هذه الزكاة غير مجزئة، فكما لو لم تفعلها. فأي الطريقين تختار؟ أي الطريقين تختار؟ إخراجها نقد أو إخراجها طعام؟ بالتأكيد العاقل البصير يخرجها طعام، لأنه لن يقول له أحد من أهل العلم إن إخراجك لها غير مجزئ، بل الاتفاق منعقد على أن ذلك مجزئ صحيح. وبالتالي ينبغي أن يحرص الإنسان على إخراجها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها، وكما كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يخرجونها. الآن يسألنا بعض الناس ويقول: أنا أخرجتها في بلدي قبل ما أجي نقد بناء على فتوى. أقول: ما مضى من السنوات مضى، لكن هذه السنة إن كنت ذا سعة من المال، عندك قدرة أن تخرجها من الطعام فأخرجها من الطعام، إن كنت تستطيع إخراجها من الطعام فأخرجها، وما أخرجته صدقة لن يضيع عند رب العالمين، لكن صدقة الفطر لا بد من إخراجها من طعام، ولا يجزي إخراجها من غير الطعام في قول جماهير العلماء. وما ذكر من الاستثناء في حال الحاجة والمصلحة هذه حالات استثنائية، لكن الأصل هو أن تخرج من طعام كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعطاها؟ طبعا عفوا قبل ما نمضي لهذا، قد يقول قائل: طيب أنا أعطيها الفقير والفقير يبيعها. أنت إذا أعطيت الفقير برئت ذمتك، ماذا يصنع بها الفقير؟ بيع، أكل، إهداء، هذا ليس لك فيه مسؤولية وليس عليك منه شيء. الذي عليك فعلته بتمليك الفقير، يبيعها، يأكلها، يتصدق بها، هذا شيء خارج عما نتكلم عنه، إنما أنت تعطيها إياه لحاجته كما فرضها الله عليك، ولا شأن لك بتصرف، قد يبيعها قد يأكلها، هذا شيء يرجع إليه. لكن يتحرى الإنسان، وهذا ما سنتكلم عنه في آخر نقطة نتحدث عنها فيما يتعلق بزكاة الفطر. من يعطى زكاة الفطر؟ يعطى الفقير الذي يأخذ الصدقة والزكاة لنفسه، وهو من لا يملك كفايته بالكلية، أو يملك بعض الكفاية وليس عنده كمال الكفاية، وليس عنده كمال الكفاية، هذا هو الذي يعطاها، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طبعا وبقية الأصناف بعض العلماء يقول تعطى كل من يعطى الزكاة، لكن الذي يظهر أنه لا يعطاها إلا من يأخذ لحاجته، لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وطعمة للمساكين. في علة فرض زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فالمقصود منها الإطعام. هذا ما يتصل بمهمات المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، ونستمع إلى ما جاء من أسئلة، صلى الله السداد في الجواب، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والإحسان، وأن يختم لنا بالقبول. اللهم اختم لنا بالقبول يا ذا الجلال والإكرام، واستعملنا في بقية أعمارنا فيما تحب وترضى من العمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.